شافك لدارك جاك الرجل شوفتك لهفا انا محتاجك وفا ما يشفى واقرا قران
انا محتاجك وفا ما يشفى واقرا قران
باسمك اردت الايه الغيره الوفا باسمك تعابيره النهر ايثار المجد كاتب دساتيره
يا معنى الاحساس يا عباس اناديك دخيلك ننتظر من شفك كرم مع قلب غيره
الحضره مكتوب تعال وتنتهي الحيره احساس الطوف داخل الحضره الك روحي شعر تقرا لو ردت منك حاجتي انخاط بالزهره
تمتلك جسرين يا اخو حسين فلا صار مثل الهين فيه الموسية كلمتك وزينة بالحرة
عينك نشوف دربنا ونفهم العبرة
محكم قرينا يا آية ويا راية ما طاحت من طاحن تفوق فارس عرفناك للغيرة بكل ديرة وما زالت تفاكل تفوف
كل زمن صوت الشرف باسمك هتف وتصيح لو طان انا محتاجك وفا ما يشفى واقرا قران
انا محتاجك وفا ما يشفى واقرا قران
عندي خدمتك هاي عز حاجه وانا عطفك المحتاجه عباس ونقول الكرم انت اصبحت تاجه
يا غالي الافكار يحييك ضميري يا بل فضل كل الفضل سجلت من هاجر
أعذب مناجات إجيت وياك أتناجى مجنونك أنا وخليل أموني العواقل ما يغيروني صورة وفائك يا شهم مرسومة بعيوني
يا مخجل الماي وفاك نهر ضاك دمعتك سمعت كلمة فاطمة هيا نفسوني
حيدر يناديك شهم ما تخيب ظنوني
تسلم يا عباس عن عينك ويمينك ويسارك ناداك الحسين يا رفعة الراس افعالك تحلالك ويثارك لن الشرف دين
ما يجودك ما يجف من ينوصف كوثر الإيمان أنا محتاجك وفا ما ينشف وقرا قرآن
أنا محتاجك وفا ما ينشف وقرا قرآن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ربي انطقني بالهدى وألهمني التقوى قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ولقد آتينا لقمان الحكمة قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء الحكمة وما أدراك ما الحكمة لقمان الحكيم الله سبحانه وتعالى تفضل عليه من حكمته فكان مرآة لحكمة الله سبحانه وتعالى ومن خلال ولده كان يلقي الحكمة التي أودعها الله في سريرته وفي قلبه من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة على لسانه فقال يا بني جالس العلماء جالس العلماء بنحو تكون قريب منهم ومن باب الكناية والمجاز زاحمهم بركبتيك يعني حتى ولو أدى ذلك أن تزاحمهم بأن تلصق ركبتك بركبتيهم وبركبهم، فإن الله عز وجل أثر الحكمة يحيي القلوب بنور الحكمة. الحكمة نور، فالله سبحانه وتعالى يجعل النور في قلب المؤمن فيمشي بنوره. الذين يمشون بنور الله أي بحكمة الله، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء، يعني بالمطر الشديد. المطر الشديد يسمى بالوابل، فبوابل السماء تحيي الأرض، كذلك بنور الحكمة تحيي الأرض. قال رسول الله: قسمت الحكمة 10 أجزاء. الحكمة كل الحكمة الإلهية التي فيما سواه، الله هو الحكيم في ذاته وفي صفاته وأفعاله، وفيما سواه تتجلى الحكمة الإلهية في نظم خلقه، في التشريع، يعني في عالم التكوين وفي عالم التشريع تتجلى الحكمة الإلهية. فجعلت كل الحكمة 10 أجزاء، فأعطي علي 9 أجزاء والناس جزءا واحدا، يعني كل البشرية. لقمان إنما عنده جزء من 10 أجزاء من الحكمة، أما أمير المؤمنين روحي فداه علي بن أبي طالب سيد الحكماء إمام الحكماء إنما أعطاه الله سبحانه وتعالى 9 أجزاء. فنحن وإياكم في رحاب حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وما ورد في نهج البلاغة، في آخر نهج البلاغة قسم الحكم والكلمات القصار. فوصلنا وإياكم إلى الحكم الرابع، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. عجيب. الدنيا إنما هي مؤنث الأدنى، حيث أن العوالم إذا قسمت حسب المفاهيم الأربعة، أي العالم الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده، والعالم العلي، والعالم الدني، والعالم الأدنى. فالدني يقابله العلي، والأدنى يقابله الأعلى. فالأدنى هي عبارة عن أسفل سافلين، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. أسفل السافلين أي الدنيا، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا محلا لطاعته لعبادته، كما أنها جعلها مختبرا للاختبار والامتحان، وهذا ما ذكرته تكرارا ومرارا. كما الدنيا مدرسة فيها طلابها، منهم من ينجح ومنهم من يسقط، كما أنه الدنيا سفينة، منهم من يركب السفينة فينجو، منهم من لا يركبها فيغرق. كما أنه ورد الدنيا كالحية، ظاهرها أملس ولكن باطنها سم، هذه في ماذا؟ كانت الدنيا مذمومة، أي التي تمنعك عن الآخرة، باعتبار الدنيا تارة مزرعة الآخرة في من أذا أراد الله سبحانه وتعالى الدنيا لآخرته، وتارة لا الدنيا بما هي دنيا يريدها. طبعا الدنيا لا يخفى عليكم ليس السماء والأرض وما بينهما، هذا كله مخلوق وموجود، والوجود خير لا شك، والوجود خير يعني ممدوح، فلا ذنب في ذلك. إذن ما هي الدنيا؟ الدنيا نفس هذه الأشياء، سيارتك، بيتك، أولادك، زوجتك، زوجك، كل هذا إنما هو إذا كان لله وفي الله فيكون من آخرتكم. أما إذا كان للدنيا بما هي دنيا من دون الآخرة، فهذه هي الدنيا المذمومة، هذه الدنيا التي تكون جيفة وطلابها كلاب. كما ورد الدنيا بحر غرق فيها قوم ونجا منه، وكذلك ورد الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. فالدنيا تارة تقبل على الإنسان وتارة تدبر إقبال وإدبار. من أوصاف هذه الدنيا إذا أقبلت على الإنسان، على أحد من الناس، من الرجال والنساء صغارا وكبار لا فرق في ذلك، أعارته محاسن غيره، يعني أنه محاسن الغير كالعلم، كالفضيلة، كالأخلاق، الشعر الجيد مثلا يقوله شخص، أو كتاب جيد يكتبه، وإذا به تجد باعتبار أنه مغمور غير معروف، وهذا الشخص معروف وأقبلت الدنيا عليه، مشهور أقبلت الدنيا عليه، تجد يأخذ محاسن غيره، يعني الناس يعطونه ذلك. طبعا عندما يعطى يعطى عارية باعتبار ليس من ملكه، لم يصل إلى هذه المحاسن الأخلاقية، المحاسن الاجتماعية وما شابه ذلك، لم يصل إليها بجهده وجهاده، إنما أتته، فلما تأتي تأتي عارية ولم يكن من ملكه. فحينئذ إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غير عجيب. هذه هي الدنيا، تجده مثلا يقول شعرا جيدا، وإذا به هناك شاعر معروف في عصره فينسب ذلك الشعر إلى ذلك الشخص المعروف والمشهور دون هذا المغمور والمخمور مثلا. هذا لأنه أقبلت الدنيا عليه، يعني على ذلك المشهور، شهرة، شهرة اجتماعية وما شابه ذلك. تجد الناس محاسن الغير إنما ينسبونها إليه. فإذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، لا أدري هذا في ذم الدنيا أو في مدح الدنيا، بلا شك إنما يكون فيه نوع من الذم أن الدنيا هكذا. ولكن إذا أقبلت الدنيا على شخص وربما يكون من جانب آخر وبنظرة ومن زاوية أخرى يكون مدحا، أنه الدنيا إذا أقبلت إقبال وإدبار، حظ يعني، كل واحد وحظه كما يقول العراقيين. فعند ذلك إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. بعبارة أخرى، الدنيا إذا أقبلت بجاهها ومالها على قوم بحسب توافق أسباب السعادة الدنيوية، طبعا توافق الأسباب، إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب. بعض الأحيان أسباب السعادة تأتي الإنسان سعادة دنيوية، فيستلزم ذلك إقبال الناس عليهم وتقربهم إليهم بكل ما يكون ممكن لميلهم إلى الدنيا، باعتبار يميلون الدنيا. الدنيا الناس غلبت عليهم النزعة المادية أكثر من النزعة الإلهية المعنوية، غلبت عليهم المحسوسات، يؤمنون بالمحسوسات أكثر مما يؤمنون بالمغيبات، فلذا غلبت عليهم محبة الدنيا وحسنت في أعينهم، فاستعاروا لهم الأوصاف، استعاروا لأولئك الذين أقبلت الدنيا عليهم الأوصاف الجميلة التي كانت في غيرهم وإن لم يكونوا في نفس الأمر كذلك. يعني هو في نفس الأمر يكون عجيب، يعني هذا ما نشاهده بين حين وحين، كما أنه موجود في التاريخ شواهد كثيرة، تجده جاهلا ولكن أقبلت الدنيا عليه، فإذا ينسب إليه العلم العلامة مع أنه لا يعلم شيئا، لا يعرف الهرة من البر كما يقال، ولكن ينسب إليه العلم. أو أنه رجل بخيل، امرأة بخيلة مثلا، طبعا البخل للمرأة جيد، الرجل بخيل مثلا ينسب إليه، أو مبذر ينسب إليه الكرم، فلان كريم لأن الدنيا أقبلت عليه. أو مثلا إنسان متهور ينسب إليه الشجاعة، أو مثلا جبان ينسب إليه الشجاعة، وهكذا. وربما كان إقبال الدنيا عليهم أيضا سببا لاستعدادهم لتحصيل كمالات، هذا أيضا معنى آخر، أنه يكون إقبال الدنيا عليهم يسعون في تحصيل الكمالات النفسانية والملكات الفاضلة، حسن الأخلاق، مكارم الأخلاق التي كانت لقبلهم من غيرهم مثلا، فيكسبون ذلك. فإذا أقبلت الدنيا نسبة، يعني اكتسبوا تلك المكارم والكمالات بالنسبة إليهم، فيدل على لطف من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أدبرت فإنما عنده من المحاسن تجده تكون مساوي عجيب. إذا أدبرت الدنيا كان بالأمس رئيسا وزيرا، وإذا به أدبرت الدنيا فيكون حبيسا ويطارد من قبل الحكومة والدولة، والشعب يظهر وينادي الموت لفلان، يسقط فلان بعدما كان يقول يحيى فلان. هذه هي الدنيا. فالدنيا إذا أقبلت على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. عجيب. ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار، ألا فادرسوا يا أولي الألباب. هذه حكمة علوية، طوبى لمن عرفها ووقف عندها متأملا متفكرا، ثم بعد ذلك يعمل بما ترشده الحكمة العلوية إلى ما فيه الخير والسعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع السيد عادل العلوي في برنامج درر البلاغة، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 24 دقيقة يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني. تستمعون لسفينة النجاة عند 44 دقيقة. آل هاشم في طف كربلاء في الساعة 54 دقيقة. عند 15:12 نستمع معا لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 25 دقيقة. نهج الحياة يأتيكم عند 35:35. استفتاءات في الساعة 45 دقيقة. اليمن، التصدي والتحدي عند 46:55. في الساعة 46:45 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 17:10. يأتيكم يوم لا كالأيام في الساعة 57:50. أما عند 41:41 إشراقات من الصحيفة الحسينية. من هدي الحسين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:08. عند 13:13 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. الأربعين، انطلاقة نحو الظهور في الساعة 8:25. 9:00 تماما في ربع ساعة نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع هذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الحديث عن المواقف الحدية والمبادئ الثابتة والإيمان الراسخ لدى الإمام.
مستمعينا الكرام، لولا المواقف الحدية لأصحاب المبادئ لما بقي للقيم والمبادئ من معنى. هذا ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فالموت لدى أصحاب المبادئ أولى من ركوب العار، وأكثر ما يتجلى الصدق مع المبادئ والإيمان بها فعلا وقلبا هو حين تضيق الخيارات وبرى المرء نفسه أمام مفترقات صعبة. ورأى الإمام الراحل أيضا أن شجاعة الاعتراف بالخطأ من علامات الصحة في مسيرة الإنسان والفرد المؤمن، ونشد أولئك الذين اكتشفوا أنهم أخطأوا بحق الأمة والوطن ألا يترددوا في الاعتراف بخطئهم والعودة إلى أحضان الأمة والشعب. ومثل هذه الإشارة والملاحظات النفسية من جانب الإمام الخميني دقيقة جدا في عالم الصراع ودنيا السياسة والعمل في أوساط الأمة، ولعل أشق ما يجد الإنسان نفسه محرجا هو حين يدرك أنه كان مخطئا ويتوجب عليه الإقرار بذلك الخطأ وتأكيد الاعتراف به وعدم العودة إليه.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا الوضوح وبهذه الجرأة وبهذا التحدي الصارخ يؤكد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه دقة الخيارات والاستعداد لتحمل المسؤولية والتفاني من أجل ذلك، ولكنه ضيق ذلك على المتذرعين بالحلول الوسط. وهذا الحزم وهذه القطعية التي حملها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بين جنبيه، والتي هي امتداد طبيعي لمبدئية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، والتي عبر عنها بعبارته الشهيرة: والله لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. وجسدها في وقفته الخالدة في كربلاء، وهي التي صانت الإسلام من الانحراف أمام الجاه والمال، وهي التي حددت معالم الدين ورسمت حدود الرسالة أمام التحدي الكافر. وليست وقفة الإمام القائد الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تجاه قوى الاستكبار العالمي، أو كلمته هذه في استقبال الله راضيا عن موقفه الحدي تجاه هذه القوى الظالمة وتفضيله ذلك على العيش بالذل تحت مظلة الأعداء وعطفهم، بجديدة على أصحاب الرسالات، بل هي الحالة الطبيعية التي عاشها كل الأنبياء ودفعوا ثمنها لإحياء وترسيخ القيم بين الناس. ولم يكن هذا الفهم وهذا السلوك غريبا على الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه حينما قال: وعلى هذا النهج كانت سيرة الأنبياء وكذلك سيرة أئمة المسلمين وعظماء الدين، وعلينا اتباعهم.
عزيزي المستمع الكريم، ليس أدل على تجسيد الإمام لهذا النهج النبوي الخالد من إصراره المتواصل على مواجهة الاستكبار بشتى الوسائل الأمر الذي قدمت فيه الدولة الإسلامية خيرة أبنائها ورجالها دفاعا عن القيم الإسلامية، وجعلت من شعاراتهم وهتافاتهم ما سيبقى أناشيد خالدة لكل الأحرار والثوار في العالم. ويبدو من خلال دراسة سيرة الأنبياء وعظماء الدين وكل أصحاب الرسالات في التاريخ أن ثمن المبادئ العظيمة في نهاية المطاف هو أن يموت الإنسان، ولينفرد قلة قليلة من حملة الرسالة ليعطوا للقيم معناها الحقيقي ويعطوا للمبادئ قيمتها الجمالية العظيمة. ولولا وقوف الأنبياء وأصحاب الرسالات هذه المواقف لما بقي للقيم معنى ولما بقيت للمبارح من روح. وتجد بعض الناس يتوقفون عند الموت وقفة عظيمة إذا كان في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية، فلا يتحملون العيش في الذل والهوان ويختارون الطريق الأسهل إلى الله ولا يتحملون عار الدنيا. وهذا التداخل الصعب في الخيارات وهذا الاشتباك المرير بين الإرادات تكشف عن معادن الرجال. Thank you.
أعزائي المستمعين، لقد اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن حفظ الإسلام من أهم الواجبات التي من أجلها جهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام وإلى ختم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتبع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل جهدهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. والإمام الراحل من جانبه حذر من التفريط بحفظ هذه الأمانة، لأن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، ولكن دون المحافظة على هذه الوديعة قد تتدخل الأصابع والأيادي الأجنبية لتمزق الصف الإسلامي. وقد أدرك الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه خطورة الطريق وعورته، فقاد المسيرة بخطى ثابتة وصبر فريد حتى استطاع أن يسجل أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي المعاصر، وأن يحرك الشارع الإسلامي من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويعيد سيرة الأئمة وعظماء التاريخ الذين غيروا وجه الدنيا وأعادوا للإنسان كرامته، وخلق بعد غياب طويل أول ثورة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين الأوائل وتذكر بقيمة الدين من جديد.
أحبتنا المستمعين، إذا ما قفزنا قفزة أخرى لقراءة أحداث الصحوة الإسلامية في عالم اليوم لاكتشفنا كم دوت كلمات الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في عقول وضمائر أبناء الإسلام، وحفزهم في الثورة على المبرقعين باسم الدين، وجعلتهم وجها لوجه في معركة ساخنة أحيانا وباردة أحيانا أخرى، ولكنها ستحقق بالتالي انتصار دعوة الحق على دعاوى الزيف والضلال، وانتصار قوى النور على قوى الظلام.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
I'm زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا جنون الشعاير فيكم انا فاخر يا جنون الشعاير فيكم انا فاخر الله يحييكم الله يحييكم
سلطانة الجن والإنس تشبه أشعة الشمس بين الملايين ما تنسى واحد تقصده طول الدرب تتفقده وما غضت العين هاي أم أبوها الطيبة نور العرش بتحجبه بيديها جفن كل أربعين بكربلة تحضر تنادي يا هلا بزوار الحسين
يا جنود الشعائر أنا فاخر يا جنود الشعائر أنا فاخر
بالعيون والله خليكم والله خليكم
يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر يا جنود الشعائر
بعيوني يا أهل الوفا ورحمة أبوي المصطفى منكم فلا صار مشايا ما همكم تعب درب المشي مهما صعب يزداد الإصرار صوت القنابل يرتفع والصيحة منكم أستمع للموت زوار والنعم يا شيعتي واسيت وزينب بضعتي وجيتوني خطار
يا جنود الشعائر فيكم أنا فاخر يا جنود الشعائر فيكم أنا فاخر
للحسين شوق يحديكم شوق يحديكم
يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر
رحلة عشق من كل بلد وتلاقى بيكم عالوعد بدموع عيناي ليل ونهار الناطرة ويا المواكب ساهرة مشدوهة الراي شيب وشباب معاندة وتحمل طفل الوالدة وتهتف يا مولاي قالوا طريقك في قتل جيت وجبت حتى الطفل للموت مشاي
الشعائر فيكم انا فاخر يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر
توافون رغم عاديكم والله رغم عاديكم
يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر الله يحييكم الله يحييكم
وياكم بطول الدرب روحي ويظل حالي صعب من تضرع لكم وحسين ايده على الظهر موعدنا يم قبر القمر يلتم شملكم اهتف هلا بشيعة علي يحفظكم الباري الي ويحمي اهلكم كل حاجة اقضيها انا واجب علي كل سنة افتح سجلكم
يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر
بالدموع تبتساميكم تبتساميكم
يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر يا جنود الشعائر الله يحييكم الله يحييكم الله
يا ابو علي بهاي الزيارة ناديت شيعة فاطمة يلبيكم الدين احتمى وجبتوا انتصارة جبرتوا ظل علم انكسر واليوم باب المستعر طفيتوا نارة
يتلون الشعائر فيكم لا نخاف
يا أحرار في شجازيكم في شجازيكم
يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا جنون الشعائر فيكم انا فاخر يا جنون الشعائر فيكم انا فاخر الله يحييكم الله يحييكم
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم. ورد عن المعلى أبي شهاب قال قال الحسين سلام الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وآله يا أبتاه ما لمن زارك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه. أيها الأكارم كما وعدناكم نستعرض من خلال هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة الأبعاد العقائدية والفقهية والاجتماعية والنفسية لزيارة قبر السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام. إذن ابقوا معنا. أيها الكرام عندما نراجع مصادر الحديث الشريف فيما يخص البعد الفقهي والروائي للزيارة نلاحظ بوضوح أن الأحاديث الشريفة الواردة في فضل زيارة الحرم الحسيني المبارك أكثر عددا وأشد تأكيدا مقارنة بالأحاديث الشريفة الواردة بشأن فضيلة زيارة سائر مشاهد أهل بيت النبوة الأخرى، ولعل استفاضة الأحاديث جعلت الفقهاء يفتون بأرجحية زيارة الإمام الحسين عليه السلام. أما البعد الثاني الذي تعطينا إياه زيارة الإمام الحسين عليه السلام وهذا ما يتضح بصورة جلية من خلال بعض فقرات الزيارة، فمثلا عندما نقول إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم نعني بذلك سنسالم ونسلم لمن سالم الإمام الحسين عليه السلام وسلم له، وسنقف ضد من يقف ضد الإمام الحسين ويعلن الحرب عليه. وهذا بعد عقائدي تعطينا إياه بعض فقرات الزيارة المباركة. فينبغي للزائر الذي يزور الإمام الحسين عليه السلام سواء كانت الزيارة من قريب أدنى أو من بعيد أقصى أن يلتفت لما يقول في زيارته له ويتدبر جيدا. كذلك يوجد موقف عقائدي آخر نستفيده من بعض فقرات الزيارات وهو قولنا قلبي لقلبكم سلم، وهذا يعني التسليم للمزور، ومعنى ذلك أن قلبي مسلم بما يأمر به الإمام الحسين وبما يقوله فيكون لازم هذا التسليم الاتباع، وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم. فالتبعية المطلقة والانقياد التام من أهم المواقف العقائدية التي نستقيها من خلال زيارة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. والأمر الآخر الذي يصب في الحقيقة في البعد العقائدي هو الشهادة من الزائر للإمام الحسين بالطهارة من كل دنس وعيب ونقص، وذلك بقوله: أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. كذلك قوله: لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذه الفقرات وأمثالها تدلل على عصمة الإمام الحسين عليه السلام. أما بالنسبة للبعد النفسي والعاطفي، ولعل هذا البعد ناتج عن البعدين أو المستويين السابقين الفقهي والعقائدي، فبعد أن يتحقق البعدان السابقان ينتج هذا البعد النفسي والعاطفي كنتيجة طبيعية لهما. معنى هذا البعد هو الشعور بالمحبة والارتباط الوثيق بيننا وبين الإمام الحسين عليه السلام. وفي الحقيقة هذا الشعور الناتج إنما هو من معطيات الزيارة المتكررة، وهو أمر فطري، إذ أن الإنسان عندما يقوم بزيارة أخيه المؤمن ويكرر هذه الزيارة من الطبيعي أن يتولد بينهما الارتباط الشديد والمحبة. إذن عندما ترد روايات كثيرة تؤكد وتحث على كثرة زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فإنها تهدف إلى إيجاد هذه الحالة من الارتباط الوثيق والمحبة الشديدة للإمام الحسين عليه السلام، بحيث تعتبر هذه الزيارة بمثابة المشاركة للإمام الحسين فيما حصل في واقعة الطف الأليمة من قتل وتشريد وحصار وغير ذلك، فحينئذ يحصل الزائر على الثواب الذي حصلت عليه تلك الصفوة الطاهرة التي انتخبها الله سبحانه وتعالى لنصرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يحدث عطية العوفي عندما زار قبر الإمام الحسين عليه السلام في أربعينيته وقبور أهل بيته وأصحابه، قال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. قال له عطية: فقلت له يا جابر، فكيف ولم تهبط واديا، ولم تعلو جبلا، ولم تضرب بسيف، والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، وأوتمت أولادهم، وأرملت أزواجهم. فقال لي: يا عطية، سمعت حبيبي رسول الله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه، كما أن هذا الارتباط والمحبة وهذا التسليم المطلق بقسميه اللذين أشرنا إليهما في الحقيقة مشاركة في الأجر والثواب الذي حصل عليه أصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا مهجهم دونه. ونختم أعزائنا المستمعين الحلقة بالبعد الاجتماعي لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث إن توجه واجتماع هذه الملايين من الناس في مكان واحد يعطي تعزيزا لأواصر المحبة فيما بينهم وترسيخا لمفهوم إكرام الضيف والبذل والعطاء، وكذلك الشعور بالهم المشترك والشعور بوحدة الهدف. وفي الحقيقة كل هذه المفاهيم التي تنتج من خلال الزيارة ولها المردود الإيجابي على أبناء المجتمعات الإسلامية سواء من داخل العراق أو من خارجه، أراد الإمام الحسين عليه السلام من خلال نهضته المباركة ترسيخها في الواقع الاجتماعي. وقوله إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هو قول شامل يشمل تفعيل هذه المفاهيم المذكورة وغيرها في واقع المجتمعات الإسلامية. فعلى الزائر أن يستشعر هذه الأمور أثناء زيارته للسبط الشهيد. أيها الأفاضل، هناك أبعاد أخرى لزيارة مرقد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام لا يسع وقت الحلقة لذكرها، نأمل أن نتطرق إليها في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أيها الأكارم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آل هاشم في قف كربلاء. ما لدمعي يحكي السحاب انسكابا، ما لدمعي يحكي السحاب انسكابا، يوم ركب الأحباب حث الركاب. نزلوا بالغميم بعد فؤادي، ليتني بالغميم كنت ترابا. ما تذكرتهم على البعد إلا أسبلت مقلتي فؤادا مذابا. حملوني بعد البعاد خطوبا، لا يطيق الخطيب منها خطابا.
فكأن الربوع تدعو وحالي ناشد عنهم يبابا يبابا. أين أقمارك الذين أقاموا في ذرى المجد والمعالي قبابة؟ كدت أفنى كدت أفنى لولا تذكر يوم هد للمكرمات حصنا وبابا. يوم حمى أبو الفضل عمن سبب الله فيهم الأسباب.
لست أنسى لشبل حيدر يوما فيه قد ذكر العدى الأحزاب. من تضى صارم المنية إلا وحباه من الرقاب قرابا. حاميا حوزة الهداة بيوم آل حرب للحرب سد الرحاب. ذب عن آل أحمد بكعوب نال فيها كواعبا أترابا. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. السلام عليك يا قمر بني هاشم، يا أبا الفضل العباس ورحمة الله.
السلام عليكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سادسة حلقات برنامج آل هاشم في طف كربلاء، نعيش فيها دقائق في رحاب حامل الراية الحسينية ورمز الوفاء العباس بن أمير المؤمنين سلام الله عليهما. وخير من عرف هذا المحمدي الغيور هم أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، الذين دعوا الأمة إلى التأسي بهذا العبد الصالح في وفائه وصلابة إيمانه ونفاذ بصيرته
نعم مستمعينا الأفاضل، تابعوا البرنامج أيها الأخوة والأخوات بالاستماع لحديث خطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ باقر الصادقي عبر الاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وفدى أخاه بنفسه ومضى شهيدا. في هذا النص الشريف يثبت الإمام الصادق مجموعة من الأشياء ومن المواصفات المحمودة لعمه العباس قمر العشيرة. الصفة الأولى البصيرة، نافذ البصيرة، ولعل من أبرز الشواهد على هذه البصيرة لما قطعت يمينه يوم عاشوراء ارتجز وقال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. فالعباس يقول: أنا أقاتل من أجل المعتقد، من أجل المبدأ، ومن أجل العقيدة، والذي يمثل هذا الاعتقاد بشكل واضح وصريح أمامه هو إمام زمانه وهو الحسين، الإمام الحسين، وعن إمام صادق اليقين نجل النبي المصطفى الأمين. إذن هذا شاهد. الصفة الثانية صلابة إيمان العباس، وربما من الشواهد على هذه الصلابة أنه يوم عاشوراء خاطب إخوته قال: تقدموا حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله وحتى أرزق بكم. قدم إخوته ثم تقدم إلى الشهادة بعدما قتل مجموعة واستشهد. فهذا الشاهد يبرز لنا صلابة إيمان العباس. ومن جملة هذه الشواهد كذلك عرض عليه الأمان يوم عاشوراء ولم يقبل. فحينما يعرض الأمان على هذه الشخصية في مثل هذه الظروف، ربما غير العباس يقبل الأمان، ولكن العباس سلام الله عليه قال: ويحك، أتؤمننا وابن رسول الله؟ لا أمان له، أمان الله وأمان رسوله خير من أمان ابن مرجانه. ولم يقبل إلى أن وقف وقفة الأبطال وسقط مضمخا بدمائه الزاكية، السهم نابت في عينه، مقطوع اليمين والشمال، مفضوخ الرأس بعمد من حديد. حينما نظر إليه الحسين قال: أخي عباس، الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. سلام على أبي الفضل العباس، سلام على ساقي عطاشا كربلا، سلام على قمر العشيرة يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
شكرا لسماحة الشيخ باقر الصادقي على ما تفضل به، وشكرا لكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران على جميل المتابعة لسادسة حلقات برنامج آل هاشم في طف كربلاء، وحديثنا فيها عن قمر الهاشميين وفتى الحسين عليه السلام.
نعم عزيزي المستمع الكريم، ذلكم أبو الفضل العباس ابن علي أمير المؤمنين وكفى، وابن فاطمة بنت حزام أم البنين المخلصة وكفى، أخو الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وكفى، صلوات الله عليهم أجمعين.
ولد سلام الله عليه في الرابع من شعبان سنة 26 في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، سمي العباس وكني بأبي الفضل ولقب بالسقاء وقمر بني هاشم، شهد مع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام واقعة صفين وهو في ريعان الفتوة والصبا، ولازم أخاه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بعد شهادة أبيه، ثم لازم أخاه الحسين سيد شباب أهل الجنة سلام الله عليه معتقدا بإمامتهما إن قاما وإن قعدا.
تزوج لبابة بنت عبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، فكان له منها بنت وثلاثة أولاد، هم عبيد الله الفضل والحسن والقاسم. أما أمه أم البنين رضوان الله تعالى عليها، فهي بعد أهل البيت مثال الوفاء والولاء والتضحية والفداء. قال فيها الشيخ عبد الله المامقاني في كتابه تنقيح المقال: يستفاد قوة إيمانها وتشيعها أن بشر ابن حضلم كلما نعى إليها بعد وروده المدينة أحدا من أولادها الأربعة قالت: ما معناه؟ أخبرني عن أبي عبد الله الحسين. فلما نعى إليها الأربعة أولادها قالت: قد قطعتني يا قلبي، أولادي ومن تحت الخضراء كلهم فداء لأبي عبد الله الحسين، أخبرني عن الحسين. إن علقتها بالحسين عليه السلام ليس إلا لإمامته وتهوينها على نفسها موت أشبالها الأربعة إن سلم الحسين، يكشف عن مرتبة في الديانة رفيعة.
أجل، فهي التي طلبها أمير المؤمنين ووقع عليها اختيار أخيه عقيل فخطبها له، ليكون للإمام علي عليه السلام منها أولاد شجعان ينصرون ولده الحسين يوم عاشوراء في طف كربلاء. فكان أبو الفضل العباس وإخوته لأمه وأبيه عبد الله وجعفر وعثمان، فنشأوا في ظل أمير المؤمنين عليه السلام على أنوار الهداية والإمامة، وفي ظل أم البنين وقد غذتهم حب آل البيت والتعلق بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، حتى آزروه ومضوا معه إلى كربلاء ليفدوه بأرواحهم ويستشهدوا بين يديه.